الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب سورة الأعلى. ولا يخفى على حضراتكم أن الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، فهو العلي وهو الأعلى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه وهو القاهر فوق عباده، وكما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. والعرش سقف جميع المخلوقات، وليس فوق العرش إلا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بقوله: سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص وعيب. التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص وعيب، ولا يقال ولا يضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، ولا يقال ذلك لغير الله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى. قال هنا: سبح اسم ربك الأعلى، وقال في موضع آخر: ومن الليل فسبحه. ومن الليل فسبحه، سبح الله سبحانه وتعالى. فقال العلماء: هل تسبيح الاسم هو تسبيح الله تبارك وتعالى، أم أن تسبيح الاسم يختلف عن تسبيح الله سبحانه وتعالى؟ فقالوا: في النهاية تسبيح الله وتسبيح اسمه يردان إلى أمر واحد، وهو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب. ولكن خص الاسم هنا بالتسبيح، فقال: سبح اسم ربك، سبح اسم ربك. فقال العلماء: تسبيح الاسم، وقد اتفقنا أن التسبيح معناه التنزيه، تسبيح الاسم يتضمن أمورا، منها ألا يسمى باسم الله عز وجل غيره. فهناك أسماء لله تبارك وتعالى لا يجوز إطلاقها على غيره، وهناك أسماء يجوز إطلاقها على غير الله عز وجل: الملك، العزيز، السميع، البصير، العليم. هذه أسماء لله عز وجل وتطلق على غيره، والفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين الذات والذات. أما الله، الرحمن، الخالق، المحيي، المميت، فهذه من أسماء الله تبارك وتعالى الخاصة به، لا يجوز إطلاقها على غيره. فمن تنزيه اسم الله تبارك وتعالى ألا يسمى أحد غير الله باسم لا يجوز أن يسمى به غيره سبحانه وتعالى. كما فعل المشركون، سموا آلهتهم اللات والعزى ومناد، واشتقوها من اسم الله العزيز المنان، فهذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن تسبيح الاسم، ألا يذكر في ساعة اللهو واللعب، من تنزيه أسماء الله عز وجل ألا تذكر أسماء الله الحسنى في وقت اللهو واللعب إجلالا وتقديسا لله تبارك وتعالى. ومن تسبيح اسم الله سبحانه وتعالى ألا يدخل به الأماكن الخبيثة. فإذا كان الإنسان يحمل شيئا فيه اسم الله سبحانه وتعالى كخاتم أو غيره مما يلبسه النساء في صدورهن أو في أيديهن، أو كان يحمل المصحف مثلا، فمن تنزيه اسم الله تبارك وتعالى ألا يدخل به الخلاء بل يتركه خارجا، وذلك في حالة الأمن عليه. أما إذا كان في محلات عامة ويخاف على ما يحمله مما عليه اسم الله فلا حرج ولا جناح. كما يدخل في تسبيح اسم الله تبارك وتعالى عدم استعمال الأوراق التي فيها أسماء الله الحسنى فيما يمتهن. ومن مما عمت به البلوى فرش الجرائد للصلاة عليها. قد يكون الإنسان معه جريدة ويريد أن يصلي فيفرش الجريدة ويقف عليها للصلاة عليها، ولا شك أن هذه الجريدة لا تخلو من أسماء الله تبارك وتعالى. ومن أسوأ من ذلك أن تفترش كسفرة للطعام، يوضع الطعام على الجرائد ثم في آخر الطعام تلم كلها وتلقى في القمامة، وهذا خطأ عظيم جدا ليس فيه تسبيح اسم الله تبارك وتعالى. كما يدخل في تسبيح اسم الله عز وجل عدم كتابته على الأشياء الممتهنة، عدم كتابته على الأشياء الممتهنة، فلا يكتب اسم الله تبارك وتعالى على إناء مثلا أو على كوب ماء، فإن هذه أشياء تمتهن، فامتهانها وهي عليها أسماء الله فيها امتهان لأسماء الله تبارك وتعالى. ومن باب أولى لا تكتب الآيات القرآنية والأسماء الحسنى على الجدر، لا في البيوت العامة ولا في بيوت الله المساجد، لأن مصير هذه الجدر إلى الانهيار، إلى الانهيار والسقوط، فيكون في انهيارها بما عليها من أسماء الله إهانة لاسم الله سبحانه وتعالى. إذن سبح اسم ربك الأعلى، الأمر هنا خاص بتسبيح الاسم. وقد قلنا أن تسبيح الرب وتسبيح أسمائه في النهاية يرجعان إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق فسوى، فكل خلق الله سوي وكل خلق الله حسن، كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال صنع الله الذي أتقن كل شيء، وخص الإنسان بالذكر فقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وقال سبحانه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر مقادير الخلائق وهدى الخلائق إلى ما قدر لها، قدر مقادير الخلائق ثم هدى الخلائق إلى ما قدر لها. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما خلق الله القلم، فقال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالله سبحانه وتعالى قدر للخلق مقاديرها ثم هدى الخلق إلى ما قدر لها، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأقرب مثال كما يقال بالمثال يتضح المقال. أي شاب يريد أن يتزوج، الله سبحانه وتعالى قدر له أن يتزوج فلانة، فتراه يبحث ذات اليمين وذات الشمال ويغدو ويروح وينتقل من مكان إلى آخر حتى يصل في النهاية إلى التي قدرت له، إلى التي قدرت له. فهذا مثال على أن الله قدر فهدى. فهذه المرأة التي تزوجتها الله تبارك وتعالى قدر لك زواجها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم لما أردت الزواج هداك إلى ما قدر لك وما كتب لك. وبهذا عرف الأنبياء رب العالمين سبحانه وتعالى إلى أقوامهم. فالله تبارك وتعالى قال عن الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي ويطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولما قال فرعون لموسى عليه السلام: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. المرعى معروف، وهي ما تأكله الدواب، وهو ما تأكله الدواب، يكون نباتا أخضرا نضرا يانعا، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يحصد كأن لم يكن موجودا. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أي يابسا أسود متهشما، بينما كان خضرا يانعا صار أسود هشيما. وفي هذا إشارة إلى أن كل زرع أو كل نبات إلى حصاد، وكل حي إلى فناء. في هذا إشارة إلى أن كل نبات إلى حصاد، وأن كل زرع إلى فناء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. كان عليه الصلاة والسلام في أول عهده بالوحي إذا جاءه جبريل فقرأ عليه القرآن يتعجل بالقراءة مع جبريل مخافة النسيان، كان يتعجل بالقراءة مع جبريل مخافة النسيان، فكان لا يترك جبريل حتى يفرغ من القراءة، بل كان يتعجل بالقراءة معه. فنهاه الله تعالى عن ذلك وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. نهاه عن التعجل بالقراءة مع جبريل أثناء تلاوة جبريل، ثم وعده: سنقرئك فلا تنسى. لماذا تتعجل بالقراءة؟ مخافة النسيان؟ لا، سنقرئك ما سمعت من جبريل فلا تنسى. وفي موضع آخر قال: إن لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، يعني في صدرك كما سمعته، فلا تنسى منه شيئا، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نجمعه في صدرك كما سمعته، ونجعلك تقرأه كما سمعته أيضا من جبريل، ثم إن علينا بيانه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، كما قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى، إنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر من الأصوات وما يخفى منها، ولذلك قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. وقال عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، إنه يعلم الجهر وما يخفى. وفي هذا إشارة إلى ضرورة الحياء من الله سبحانه وتعالى. حين توقن أن الله سميع يسمع أقوالك، ما يخفى منها وما يظهر، ما تجهر به وما تسر، هذا العلم يجب أن يحملك على أن تستحي من الله سبحانه وتعالى أن يسمع منك القبيح. كيف تجهر بالقبيح والله يسمعك؟ إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، هذا وعد من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن ييسر أمره، يسر أمر الدين وأمر الدنيا وأمر الآخرة. ونيسرك لليسرى، وقد صدق الله تعالى رسوله وعده ويسر له اليسرى ويسره لها. ولله تبارك وتعالى عهد على كل مؤمن أن ييسره لليسرى ما قام ذلك المؤمن بالشرط. إذا أردت الله أن ييسر الله أمرك، إذا أردت أن ييسر الله أمرك، أمر الدين وأمر الدنيا وأمر الآخرة، أمر المعاش وأمر المعاد، أمر الزوجة وأمر الأولاد، إذا أردت أن ييسر الله أمرك فلك ذلك بشرط أن تقوم بما شرطه الله. ما هو؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهناك شرط آخر مجمل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن إذا تعسرت عليك الأمور فارجع على نفسك باللوم والعتاب، أنت الذي قصرت، ما تعسرت الأمور إلا بتقصيرك وتفريطك في حق الله سبحانه وتعالى ومخالفتك أمره وارتكابك نهيه، فارجع إلى الله وتب إليه واستغفره، ييسر الله لك أمرك، لأن الله لا يخلف وعده، ومن أوفى بعهده من الله. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا جدا على إيمان الناس كافة لينقذهم من النار، لينقذهم من النار، لأنه يعلم أن من لم يؤمن به ويتبعه دخل النار، فكان حريصا على هداية جميع الناس، وكان يحزن على ما كفر من كفر به وتكذيب من كذبه وإعراض من أعرض عنه. فهون الله عليه وأمره أن يهون على نفسه، فقال: فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. وكما سبق في تفسير سورة عبسة، لما أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله ابن أم مكتوم، ولأنه كان مشغولا بدعوة كبار قريش وصناديدها ويطمع في إسلامهم، نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك: فذكر إن نفعت الذكرى. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى من ينتفع بالذكرى ومن لم ينتفع، قال: سيذكر من يخشى. سيذكر بذكراك وتذكيرك وينتفع بموعظتك من يخشى الله تبارك وتعالى، الذي في قلبي خوف من الله عز وجل، هو الذي إذا ذكر تذكر. سيذكر من يخشى، كما قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فأهل الخشية، أهل الخوف الذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين ينتفعون بالذكرى، وهم المؤمنون. ولذلك قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم، فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سيذكر من يخشى ويتجنبها، يتجنب التذكرة ويعرض عنها ولا يقبلها ولا ينتفع بها الأشقى. وهل هناك أشقى من ذلك الذي كذب وتولى؟ ليس هناك أشقى منه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو في الدنيا في شقاء ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وسيجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة كريمة طيبة. إنسان في جهنم فليست هذه حياة. نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس قد يشتد به البلاء حتى إن الناس يقولوا ربنا يريحه، يريحه من مما هو فيه، يعني الموت. فأصحاب النار لا يموتون ولا يحيون، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة طيبة كريمة، لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيأتيهم الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ولذلك قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهم قالوا لأنبيائهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وقال مشركو قريش كما حكى الله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ثم قال تعالى قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، قد أفلح وأنجح في الدنيا وفي الآخرة من زكى نفسه وطهرها من رجس الشرك وما دونه من الذنوب والمعاصي. قد أفلح من زكى نفسه وطهرها من رجس الشرك وما دونه من الذنوب والمعاصي. والله تبارك وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى، الذي يزكي نفسه ويطهرها من الشرك والكفر والنفاق والرياء ودنايا الأخلاق وقبيح الصفات أفلح في الدنيا وفي الآخرة. وخاب وخسر من أهمل تزكية نفسه حتى بلغ منه الشر مبلغا. يقول تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وتزكية النفس لا تتحقق إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على وجه العموم. إذا أردت أن تزكي نفسك اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم. فإذا أردت أن تزكي نفسك لتفوز بجنات النعيم اتبع النبي صلى الله وسلم على وجه العموم والإجمال بدون تفصيل. الصلاة تزكي نفسك، الزكاة تزكي نفسك، الحج يزكي نفسك، قراءة القرآن تزكي نفسك، مجالس العلم تزكي نفسك، صحبة الصالحين تزكي نفسك، الخوف من القيام بين يدي رب العالمين يزكي نفسك. فاللوحة المجملة الاتباع، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم تزكو. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قيل أنها نزلت في صلاة الفطر، عيد الفطر وزكاته، زكاة الفطر وصلاة العيد. وحملها بعضهم على العموم حتى إن بعض الأئمة رحمه الله كان يستحب إذا ذهب يوم الجمعة أن يتصدق قبل الصلاة. يبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا. فحب الدنيا والحرص عليها منعهم من تزكية أنفسهم، بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير في ذاتها من ذات الدنيا وأبقى. الدنيا تفنى، الدنيا تفنى، الآخرة تبقى. يقول فضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لآثرت العقول ما يبقى على ما يفنى. لو كانت الدنيا من ذهب ولكن يفنى وينتهي ويزول، والآخرة من خزف ولكن تبقى، لكانت الآخرة خيرا. فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولقد كثر في القرآن الكريم ذم أهل الدنيا الحريصين عليها، من ذلك قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فآثر ما يبقى على ما يفنى. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، كان يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال، يعني نزل في وقت القيلولة، كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان حريصا أيضا على أن يزهد أصحابه فيها كما زهد هو. يدخل السوق يوما ونفر من أصحابه حواليه، فيمر بجدي أسك ميت فيأخذ بأذنه ويقول: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فيقول: يا رسول الله، لو كان حيا ما رغبنا فيه لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ فيقول: والله للدنيا كلها أهون على الله من هذا عليكم. وكان من جملة دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والحال والواقع، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، اسم الإشارة الذي تضمن ما ذكر يعود على ماذا؟ إن هذا المذكور إما أن يكون آخر السورة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني إن هذه هاتين الآيتين موجودتان في صحف إبراهيم موسى، وإما أن يكون السورة كلها وما تضمنته من معاني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.